إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس آخر في شرح باب الضحايا والذبائح برسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى. وتوقفنا عند قوله رحمه الله: ويأكل الرجل من أضحيته ويتصدق منها أفضل له وليس بواجب عليه. فذكر هنا رحمه الله ما يتعلق بالمضحي وما يندب له، فذكر الأكل والتصدق من الأضحية. الأكل والتصدق من الأضحية مستحبان على حد قوله هنا حين قال أفضل له، وأكده بقوله وليس بواجب عليه، فيستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته ويستحب له أن يتصدق منها. ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقوله جل في علاه: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فهاتان الآيتان فيهما الأمر بالأكل والتصدق، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فكلوا وادخروا وتصدقوا، رواه الإمام مسلم. وكما ثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته، رواه الإمام أحمد قال: إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته. قال القرطبي أبو عبد الله في التفسير عن قوله جل وعلا فكلوا منها، قال: أمر معناه الندب عند الجمهور، ويستحب للرجل أن يأكل من هديه وأضحيته وأن يتصدق بالأكثر، مع تجويزهم الصدقة بالكل وأكل الكل. قال: وشذ الطائفة فأوجبت الأكل والإطعام بظاهر الآية. وقال النووي رحمه الله عن استحباب الأكل من الأضحية: قال: هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكي عن بعض السلف أنه واجب الأكل منهما. فالحاصل أن جمهور العلماء كما ذكر هنا ابن أبي زيد رحمه الله بأن الأكل والتصدق مستحبان، وهذا قول عند المذاهب الأربعة كلها على استحباب الأكل من الأضحية، مع أن الآية فيها الأمر فكلوا منها، والحديث أيضا قال فكلوا، وأيضا قال في الثاني إذا ضحى أحدكم فليأكل، هذه أوامر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، لكن الجمهور قالوا إن هذا الأمر له صارف يصرفه عن الوجوب، وهذا الصارف قالوا بأن هذا الأمر قد ورد بعد الحظر، والأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، والحظر الذي كان موجودا قالوا بأن المشركين كانوا لا يأكلون من الهدايا، ثم إن الرخصة قد جاءت للمسلمين بجواز الأكل من الهدي، فقالوا هذا أمر بعد حظر في هذه الآيات وفي هذه النصوص من القرآن والسنة، فهذا الأمر يكون للاستحباب لا للوجوب. وفي هذا يقول أبو العباس القرطبي في المفهم: هذه أوامر وردت بعد الحظر، ثم قال: والظاهر من هذه الأوامر أنها إطلاق ما كان ممنوعا بدليل اقتران الادخار مع الأكل والصدقة، ولا سبيل إلى حمل الادخار على الوجوب بوجه، فلا يجب الأكل ولا الصدقة من هذا اللفظ، لأن في الحديث قال صلى الله عليه وسلم فكلوا وادخروا وتصدقوا، ولا يقال بوجوب ادخارها كما قال هنا القرطبي، لا يقال بوجوب الادخار بوجه، ومن ثم قال لا يجب الأكل والصدقة. وقد ذكرت في أول كلامه بأنه قال بأن هذه الأوامر وردت بعد الحظر، وهذا هو الصارف. فهذا قول جماهير أهل العلم من المذاهب الأربعة بأن الأكل والتصدق من الأضحية، والأكل على وجه الخصوص اتفقوا على يعني المذاهب الأربعة على استحباب أكل الأكل من الأضحية. وخالفهم بعض أهل العلم كابن حزم رحمه الله من الظاهرية والإمام الشنقيطي، قالوا بوجوب الأكل والإطعام، قالوا يجب الأكل من الأضحية ويجب أيضا التصدق منها، قالوا لأن هذه النصوص فيها أمر، والأصل الأمر لأن الأمر للوجوب ولا صارف له. قال الله جل وعلا فكلوا منها، فقالوا هذا أمر وهو للوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فكلوا، هذا قالوا أمر وهو للوجوب، قالوا ولا صارف له. ومما يؤيده قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 100 من الإبل لما حج عليه الصلاة والسلام، فأمر صلى الله عليه وسلم بقطعة لحم من كل واحدة من 100 كلها، أن تؤخذ من كل واحدة قطعة لحم ثم طبخت فأكل منها وشرب من مرقها عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الشنقيطي وهو دليل واضح على أنه أراد ألا تبقى واحدة من تلك الإبل الكثيرة إلا وقد أكل منها وشرب من مرقها، وهذا يدل على أن الأمر في قوله فكلوا منها يعني في الآية ليس لمجرد الاستحباب والتخيير، إذ لو كان كذلك لاكتفى بالأكل من بعضها وشرب مرقه دون بعض، لاكتفى بالأكل من بعضها وشرب مرقه دون بعض، انتهى كلامه رحمه الله. يعني هو أشار إلى أن تكلف أخذ كل قطعة أو أخذ قطعة من كل بعير ثم تطبخ في قدر ثم يأكل منها ويشرب من مرقها عليه الصلاة والسلام، مثل هذا التكلف يدل على أن الأمر في الآية في قوله عز وجل فكلوا منها يدل على الوجوب. إلا أن الجمهور قالوا هذا الحديث يدل على فضل الجمع بين الأكل وبين التصدق، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن يأكل منها، قالوا هذا ما يؤكد الحرص على الأكل من الأضحية، فقالوا بأن هذا يدل على الجمع بين الأكل وبين التصدق من كل ما أهدى صلى الله عليه وسلم. وما ذكره الإمام الشنقيطي له وجه من النظر وقوة في الاستدلال، ولهذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله بعد أن ذكر قول من قال بوجوب الأكل والتصدق قال وعلى كل حال لا ينبغي للإنسان أن يدع الأكل من أضحيته، قال وعلى كل حال لا ينبغي للإنسان أن يدع الأكل من أضحيته. فهذه النصوص السابقة الذكر استدل بها الجمهور كما قلت على استحباب الأكل، ومنهم من قال إن الأكل واجب، والإنسان يحرص على أنه إذا ذبح الأضحية يحرص على أن يأكل منها متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويحرص أيضا على التصدق منها. وهذه النصوص السابقة قوله جل وعلا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا وادخروا وتصدقوا، هذه النصوص ليس فيها نص على مقدار ما يؤكل أو يتصدق به أو يهدى. ولهذا قال اختلف العلماء قالوا ما هو مقدار ما يأكله الإنسان ومقدار ما يتصدق به الإنسان، فمن أهل العلم قال يقسم الأضحية أثلاثا، ثلث للأكل وثلث للتصدق وثلث للإهداء، وهذا المختار عند الحنابلة. وقال الحنفية مثل الحنابلة بأن تقسم أثلاثا، قالوا لكن ثلث للأكل وثلث للتصدق وثلث للادخار كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث فكلوا وادخروا وتصدقوا، قالوا تقسم إلى ثلاثة أقسام. ومنهم من قال تقسم إلى نصفين وهو قول الشافعي في القديم، لظاهر الآية فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فقالوا نصف للأكل ونصف للتصدق. والمالكية قالوا بأنه يأكل ويتصدق ويدخر أو يهدي بغير تحديد، بغير تحديد، يعني يأكل ما يشاء ويتصدق ما يشاء، لو رأى أن يتصدق بأكثرها ويأكل الشيء القليل له ذلك، ولو عكس فله ذلك أيضا، المهم أن يأكل، لكن قالوا من غير تحديد. ودليل المالكية هو عدم الدليل، قالوا لأنه لم يرد نص على التحديد التثليث، على خصوصا على التثليث، وأنها تقسم على ثلاثة وتقسم على قسمين لزاما، قالوا هذا ليس ثمة دليل يدل عليه. ولهذا قال خليل في المختصر: وجمع أكل وصدقة وإعطاء بلا حد، بلا حد. لماذا بلا حد؟ لأن الدليل لم يدل على التحديد، وهذا هو الصحيح، لأن تحديد مقادير الأكل والصدقة هذا يحتاج إلى دليل من السنة كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله. بل الحديث السابق، الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ قطعة من كل بعير من هديه فيطبخ، يدل على ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة من كل بعير ولم يأكل الثلث منه صلى الله عليه وسلم، بل أخذ شيئا يسيرا أكل منه ثم تصدق بالباقي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه رد على من حدد بالثلث وحدد بالنصف، وهو يدل على قوة ما ذهب إليه المالكية من أن الأكل والتصدق أو الإهداء والادخار يكون بغير تحديد، لأن السنة لم تدل على ذلك، وهذا أشار إليه الشيخ العثيمين رحمه الله، أعني ما استنبط من هذا الحديث الذي ذكرته في الشرح الممتع. ثم قال ابن أبي زيد رحمه الله: ولا يأكل من فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين وما عطب من هدي التطوع قبل محله، ويأكل مما سوى ذلك إن شاء. هو ذكر هذه المسألة ليفرق بين الأضحية وبين غيرها، لما ذكر بأن الأضحية السنة أن يأكل منها المضحي، بين بأن فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين وما عطب من هدي التطوع قبل محله لا يأكل منها صاحبها، فذكر هذا للتفريق. أولا قال لا يأكل من فدية الأذى، فدية الأذى المشار إليها في قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النسك ما يجزئ فيه الأضحية، يعني يكون كالأضحية في ما يجزئ في الأضحية يجزئ في هذا النسك، وهو الأفضل مع الصيام والصدقة، لأنه الوارد هنا التخيير في فدية الأذى: صيام أو صدقة، إطعام ستة مساكين أو نسك، والأفضل هو النسك. فإذا ذبح الإنسان فدية الأذى نسك، هذا النسك فدية الأذى، فإنه لا يأكل منها. والثانية قال وجزاء الصيد، جزاء الصيد من قتل صيدا وهو محرم: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. وقوله سبحانه وتعالى: من النعم، يعني من الإبل أو البقر أو الغنم، فإذا ذبحها فإنه لا يأكل منها. فهذه الثانية، فدية الأذى الأولى وجزاء الصيد. وفدية الأذى والجزاء سماهم الله جل وعلا كفارة، والإنسان لا يأكل مما تصدق به ولا يأكل من كفارته، لأن الكفارة تدفع لينتفع بها الفقير، فهو لا يأكل منها. والثالثة قال ونذر المساكين، يقصد هدي التطوع، يقصد هدي التطوع الذي يكون للمساكين. واشترطوا في عدم حل هاته الثلاثة، فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين، أعني هدي التطوع الذي يكون للمساكين، قالوا هذا إذا وصلت إلى محلها، اشترطوا في أنها تصل إلى محلها، فاشترطوا في عدم حل هاته الثلاث أن تصل إلى محلها، فإذا وصلت إلى محلها الذي تذبح فيه محلها، منها إن كان وقف بها في أيام النحر أو مكة قبل أن يقف بمنى، فإن هذا هو محلها، فإذا بلغت منى وبلغ مكة قبل أن يقف بمنى فإنه ليس له، وذبحها فإنه ليس له أن يأكل منها، فدية الأذى وكذلك جزاء الصيد وكذلك نذر المساكين. وأما إذا لم تبلغ محلها كالتي تهلك مثلا هو في الطريق أصابها شيء فذبحها، جاز له أن يأكلها قبل الوصول إلى محلها. فقوله ولا يأكل من فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين اشترطوا أن تبلغ محلها الذي هو ميناء أو مكة على التفصيل ذكرته سابقا. فإذا عطبت قبل أن تصل إلى محلها جاز الأكل منها. وأما الرابع قال وما عطب من هدي التطوع قبل محله، وما عطب من هدي التطوع يعني قبل أن يصل إلى محله. هدي التطوع إذا هلك قبل أن يصل إلى محله قالوا يحرم أكله، قال يحرم أكله، هو أخذ هدي التطوع ولكنه أصابه شيء في 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 الطريق فهلك ذبحه، هل يأكل منه؟ قال لا يأكل منه. والمالكية قالوا لا يأكل منه، قالوا لاتهامه على إرادة أكله، أنه قد يتهم بأنه قد فعل به ذلك لأجل أن يأكله قبل أن يصل إلى محله. فقالوا إذن يذبحه إذا عاطب ويخلي بينه وبين الناس. ثم قال ويأكل ما سوى ذلك إن شاء، قال ويأكل ما سوى ذلك إن شاء، كهدي التمتع والقران وهدي الجبران أيضا عند المالكية لأنه يذكره هنا. فقال ويأكل ما سوى ذلك إن شاء، وقوله إن شاء فيه الإشارة إلى أنه إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل. وليس الأكل من الأضحية على ما ذكر في حكمه بأنه يستحب له أن يأكل من أضحيته، يقال هنا بأنه ما شاء ما سوى ذلك يستحب له أن يأكل، لا، وإنما قال وما سوى ذلك يأكل منه إن شاء، يأكل ما سوى ذلك إن شاء، إنه مباح له أن يأكل من الهدي وأن يأكل من هدي التمتع وأن يأكل من هدي القران وأن يأكل من الجبران، هدي الجبران على قول المالكية، هذا مذهب المالكية. إن المالكية عندهم الذي لا يؤكل منه هذه الأربعة المذكورة، فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين يعني الهدي التطوع للمساكين، وما عطب من هدي التطوع قبل محله، وغير ذلك غير هذه الأربع فإنه يجوز الأكل منه، ومنه هدي الجبران. وخالفهم في ذلك من أهل العلم من خالفهم في ذلك، خالفهم في دم الجبران كالحنابلة، قالوا لا يجوز له أن يأكل من هدي الجبران. هدي الجبران الذي ترك واجبا مثلا من واجبات الحج فإنه يجبر بذبح هدي، وهذا يسمى بهدي الجبران. المالكية قالوا لا بأس أن يأكل منه، وغيرهم قال لا يأكل منه. لماذا؟ قالوا لأنه يجري مجرى الكفارات، وقاسوه أيضا على دم الفدية، على دم الفدية الذي يجب بفعل المحظور الذي هو دم فدية الأذى الذي سبق وأن ذكرناه، فقاسوه عليه وقالوا هو يجري مجرى الكفارات، ومجرى الكفارات لأنه يطعم بها الفقراء ولا يأكل منها شيئا، من كونه يطعم بها الغير من الفقراء ولا يأكل منها شيئا. ثم قال ابن أبي زيد رحمه الله والذكاة قطع الحلقوم والأوداج ولا يجزئ أقل من ذلك. لما ذكر المصنف رحمه الله أحكام الأضحية ذكر هنا ما يتعلق بأحكام التذكية، فقال رحمه الله الذكاة أو التذكية التي الذبح والنحر، والتذكية يعرف العلماء بأنها السبب الذي يوصل أو يتوصل به، السبب الذي يتوصل به إلى إباحة الحيوان البري الحلال، الحلال يعني المأكول، السبب الذي يتوصل به إلى إباحته، إباحة هذا الحيوان البري، وهو ثلاثة أمور: الذبح والنحر والعقر. أما الذبح والنحر ففي المقدور عليه، في المقدور على ذبحه ونحره، وأما العقر ففي غير المقدور عليه، لا يقدر على ذبحه وعقره، فلا يقدر على ذبحه ونحره فيعقر، فيعقر وهذا في غير المقدور، وهذه ذكاته. فالذكاة هي السبب الذي توصل به إلى إباحة الحيوان البري الحلال يعني المأكول، والذكاة هي شرط حل الأكل الحيوان الحلال البري الحلال، شرطه الذكاة، فلا يحل شيء من الحيوان المأكول بغير ذكاة شرعية. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. قال: إلا ما ذكيتم، فعلق الحل بالتذكية، فلو قال حرمت قال إلا ما ذكيتم فهو حلال، فعلقت الحل بالتذكية، فدل على أن الذكاة شرط لحل الحيوان البري الحلال. والذكاة قلنا هي إما نحر أو ذبح للمقدور عليه أو عقر لغير المقدور عليه. وقد اتفق العلماء على أن التذكية شرط لحل الحيوان المأكول المقدور عليه، لكن اختلفوا في الواجب قطعه. هنا قال ابن أبي زيد: قطع الحلقوم والأوداج، قطع الحلقوم والأوداج. أما الحلقوم فهو القصبة التي هي مجرى النفس، القصبة التي هي مجرى النفس. قال: والأوداج، ذكرها بالجمع، والحقيقة هما ودجان فقط، الحيوان له ودجان، وهذا من باب إطلاق الجمع على المثنى، فقال أوداج. والودجان هما عرقان غليظان في صفحة العنق، يتصل بهما يعني بالودجين أكثر عروق البدن، ولهذا قطع الودجين يحدث منه تفريغ الدم الذي به بقاء حياة الحيوان. فقال هنا المصنف: قطع الحلقوم والأوداج، ولا يجزئ أقل من ذلك، لا يجزئ أقل من قطع الحلقوم بتمامه والودجين بتمامهما، هذا عند المالكية. فلا بد لحل الذبيحة من قطع هاته الثلاثة، من قطع هاته الثلاثة قطعا تاما، الحلقوم أولا والودجين ثانيا وثالثا، هما ودجان، فلا بد من قطع هاته الثلاثة قطعا تاما، وإلا لا تحل الذبيحة. والمالكية لا يشترطون إذن قطع المرئ، المرئ الذي هو مجرى الطعام والشراب، فهم يشترطون قطع الودجين مع الحلقوم الذي هو مجرى النفس، هذا قول المالكية. والمسألة فيها أقوال متعددة. ثم قول آخر وهو القول الثاني، قالوا لابد من قطع الأربع، قالوا لابد من قطع الودجين والحلقوم والمرئ، وهذا رواية عن الإمام أحمد، وقد نقله النووي رحمه الله عن الليث ابن سعد وعن داود. والقول الثالث في المسألة، قالوا لابد من قطع الحلقوم والمرئ وواحد من الودجين، لابد من قطع ثلاثة، وعينوهم الحلقوم والمرئ ثم أحد الودجين، فإذا قطعت هذه الثلاثة حلت وصارت هذه هي التذكية، وهذا أحد القولين عند أبي حنيفة. والقول الرابع، قالوا لابد من قطع ثلاثة من الأربع بلا تعيين، احنا عندنا أربع، الودجان اثنان والثالث الحلقوم والرابع المرئ، قالوا المهم أن يقطع ثلاثة من الأربع، أن يقطع ثلاثة من الأربع بلا تعيين، سواء قطع الودجين والبلعوم أو قطع والحلقوم، قطع الودجين والمرئ، قطع المرئ والحلقوم وأحد الودجين، فهذا كلهم يصح عندهم، وهو مذهب المشهور في مذهب الحنفية. والمذهب الخامس، قالوا لابد من قطع الحلقوم والمرئ، لابد من قطع الحلقوم والمرئ، ولا يشترط عندهم قطع الودجين ولا قطع أحدهما، وهو قول الشافعية والحنابلة، وهو الذي رجحه الشيخ بن باز رحمه الله، بأنه يكتفى بقطع الحلقوم والمرئ، ولا يجب قطع الودجين ولا قطع أحدهما. والمذهب السادس، قالوا يشترط لصحة الذبح قطع ما أنهر الدم من غير اشتراط، قالوا نحن لا نشترط، لا نقول يشترط قطع الودج ولا قطع الودجين ولا قطع المرئ ولا قطع الحلقوم، لا نشترط قطع شيء معين، الذي نشترطه هو إنهار الدم، أن يقطع ما ينهر به الدم، وهذا الذي ذكره ابن حزم رحمه الله هو الذي رجحه الشيخ بن عثيمين رحمه الله. قالوا لأن هذا هو الذي دل عليه الدليل، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، كما في الحديث عند البخاري ومسلم، قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قالوا اشترط إنهار الدم. قالوا فالتذكية إذن تحصل بماذا؟ تحصل بإنهار الدم، فالذي يحصل به إنهار الدم من غير اشتراط قطع شيء معين، فإنه هو الذي اشترطه صلى الله عليه وسلم في الحديث ما أنهر الدم. قال الشيخ العثيمين: والخلاف في هذا طويل متشعب، لأنه ليس هناك نص واضح يدل على الاشتراط، لكن أقرب الأقوال عندي أن الشرط هو إنهار الدم فقط، وما عدا ذلك فهو مكمل. ثم يقول الشيخ: ولا شك أن الإنسان إذا قطع الأربعة الحلقوم والمرئ والودجين فقد حلت بالإجماع، يعني هذا الذي اتفقوا عليه جميعا، أن من ذبح فقطع الودجين والمرئ والحلقوم حلت ذبيحته بالإجماع. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله: ولا يجزئ أقل من ذلك. هذا يدل على أنه لو بقي بعض الودج لا تصح التذكية، يعني هذا شرط عند المالكية. المالكية يشترطون تمام القطع، يشترطون تمام القطع بحيث يفصل المقطوع بعضه عن بعض، وافقهم الشافعية في ذلك أيضا. يعني إذا ذبح المالكية مثلا يشترطون ذبح قطع الحلقوم والودجين، فمثلا في الودجين قال لا بد من قطع الودجين، يعني لا يكون ثمة شيء يربط الودج دون تمام قطعه، فلا بد أن يفصل، هذا معنى القطع، يقطع أن يفصل بعض المقطوع بعضه عن بعض. ولذا قال خليل في المختصر: الذكاة قطع مميز يتناكح تمام، قال قطع مميز يناكح تمام الحلقوم، قال تمام هذا والشاهب، قال تمام الحلقوم والودجين. وقد خالف الحنابلة والحنفية في هذه المسألة، لم يشترطوا ذلك، قالوا لو حصل قطع بعض ما يجب قطعه حلت الذبيحة، ولو لم يكن هنالك انفصال تام عندهم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وهو الصواب إذا حصل ماذا؟ إذا حصل إنهار الدم بذلك لحصول المقصود. يعني لو ذبح فقطع الودجين ثم بقي أحد الودجين لا ملتصقا دون انفصال، لكن خرج منه الدم قطع، ولكن بقي شيء ملتصق، عند المالكية لا تصح التذكية، وعند الحنابلة والحنفية يصح، لأن المقصود قد حصل، لأن المقصود قد حصل. ثم يقول رحمه الله: وإن رفع يده بعد قطع بعض، قال وإن رفع يده بعد قطع بعض ذلك ثم أعاد يده فأجهز فلا تؤكل. إذا رفع يده، يعني المذكي الذي يذبح، رفع يده بعد قطع بعض، يعني بعد شروعه في الذبح وشرع في الذبح، لم يتم الذبح ورفع يده، قال بعد قطع بعض ذلك، بعد قطع بعض ذلك المشار إليه وهو الحلقوم والودجين، قال ثم أعاد يده فأجهز فلا تؤكل، أعاد يده فأجهز فلا تؤكل، يعني أنه شرع في التذكية وبدأ فيها في الذبح، ثم رفع يده قبل تمام التذكية، ثم أعاد مرة أخرى وأتمها، فما الحكم؟ هنا ابن أبي زيد رحمه الله لم يفصل، لم يذكر طول الرفع من عدمه، هل طال رفعه لما قال إن رفع يده، هل طال رفعه يعني شرع في الذبح ثم رفع يده وطال وبعد، أم قرب ولم يطل، مع أن هذا الطول والبعد، قضية الطول والبعد والقرب، هذا مرجعه للعرف، مرجع تحديده إلى العرف، ولذلك فصل المالكية على حسب الطول والبعد والقرب، فقالوا لو طال الرفع وقد أنفذ مقتلها لا تحل ولا تؤكل، لو طال الرفع وأنفذ مقتلها، يعني هو شرع في التذكية لم يتم التذكية، ثم ونقول على قول المالكية قطع الحلقوم أحد الودجين ورفع يده، المفروض يتم الودج الثاني، طال الفصل ثم بعد ذلك أتم الودج الثاني، بحيث أنه حين طال الفصل قد أنفذ مقتلها وماتت، فقالوا بأنها لا تحل ولا تؤكل. قالوا أما إذا طال الرفع رفع يده وطال الرفع ولم ينفذ مقتلها، بقيت حية، قالوا وعاود بعد ذلك، فقالوا هذه المعاودة هي تذكية مستقلة، تذكية مستقلة، ولهذا أوجب عليه أن يسمي مرة أخرى، فهو الآن ما زالت هي حية وطال رفع يده. التذكية الأولى ليس له أن يتمها، وإنما يأتي بتذكية جديدة ويبدأها بتسمية مرة أخرى. وأما إذا عاد عن قرب، يعني رفع يده ثم عاد عن قرب، سواء أنفذ ما اقتلها أم لا، فإنها تحل عندهم، تحل عند المالكية. يعني إذا أنفذ ما اقتلها وعاد عن قرب حلت، وإذا لم ينفذ ما اقتلها حلت مطلقا، سواء كان عن قرب أو طال إذا عاد مرة أخرى. لكن الإشكال فيما إذا رفع يده وأنفذ ما اقتلها وطال الفصل وبعد، فإنها هنا لا تؤكل، فإنها هنا لا تؤكل. يعني بمعنى آخر، إذا رفع يده بعد أن شرع في ذبحها ثم أتم قبل موتها حلت. إذا شرع رفع يده بعد أن شرع في ذبحها ثم أتم قبل موتها حلت. وأما إذا ماتت قبل أن يتم ذبحها فإنها لا تحل ولا تؤكل. ثم يقول رحمه الله: وإن تمادى حتى قطع الرأس أساء ولتؤكل. وإن تمادى يعني الذابح، ومعنى قوله تمادى يعني فعل ذلك عمدا، فعل ذلك عمدا، قطع رأسها عمدا، هو ذبحها وقطع رأسها عمدا، قطع الرأس عن الجسد. قال أساء ولتؤكل، قالوا يجوز أكلها، ونص بعض المالكية على الكراهة، تؤكل مع الكراهة، كراهة قطع رأسها متعمدا. يعني إذا أكلت هنا مع العمد، لا شك أنه في حال النسيان وفي حالة غلبة السكين، وأحيانا قد يغلب السكين فيذبح الإنسان فيمر حتى يحز الرأس، فلا شك أنه في مثل هذا من باب أولى تحل ولا بأس بها. وهذا كله إذا تمت الذكاة بالطريقة الشرعية، إذا تمت الذكاة بالطريقة الشرعية حلت الذكاة. ولو قطع الرأس، نعم ولو قطع الرأس، لأن قطع الرأس لا تأثير له بعد ذلك، لا تأثير له على ذكاتها، ولكنه شيء يكره، ولكنه شيء يكره. ولهذا قالوا هنا أساء. وقد ذكر خليل هذا في المختصر في المكروهات، قال: وتعمد إبانة رأس، وتعمد إبانة رأس، تعمد قطعه، هذا مما يكره، ومما يدل على أنه لا بأس بأكلها بعد قطع رأسها، هذا كله بعد تذكيتها بالطريقة الشرعية. قول عبد الله بن عمر بن عباس: إذا قطع الرأس فلا بأس به، وقد ذكره البخاري في صحيحه معلقا. ولأن قطع الرأس إنما كان حاصلا بعد الذكاة، قالوا فأشبه ما لو قطعه بعد الموت. لكن المذاهب الأربعة كلهم على كراهة قطع عضو من الذبيحة قبل أن تبرد، ومنه قطع الرأس قبل أن تبرد، فقالوا إنه يكره، ولكن قالوا بحل الذبيحة. ثم قال رحمه الله: ومن ذبح من القفا لم تؤكل. ومن ذبح من القفا لم تؤكل، لو ذبح من القفا، القفا هو مؤخر العنق، ويزيد المالكي على ذلك أيضا لو ذبحها من إحدى صفحتي العنق، يعني لم يذبحها من المقدمة. نحن عندنا مقدمة المعروفة التي يذبح منها، وعندنا القفا الذي هو مؤخر العنق، وعندنا صفحتي العنق من الجانبين. المالكية قالوا لو ذبح من القفا أو من إحدى صفحتي العنق، قالوا لم تؤكل ذبيحته. لماذا؟ لأن المالكية يشترطون أن يكون الذبح من المقدمة، يشترطون أن يكون الذبح من المقدمة، فلو ذبح عنده من العنق ما حلت. ما علة ذلك؟ قالوا لأنه إذا ذبح من العنق قطع النخاع، فهي تموت قبل تذكيتها. يعني إذا ذبح من العنق سيقطع النخاع قبل أن يصل إلى موضع الذبح، قبل أن يصل إلى موضع الذبح الذي يقطع فيه الودجين ويقطع فيه الحلقوم على قول المالكية. ومن ثم قالوا هنا: إذا أنفذت المقاتل قبل الذبح لم تؤكل. إذا أنفذت المقاتل قبل الذبح لم تؤكل، لأجل هذا المالكية قالوا إنه إذا ذبح من القفا لا تؤكل، أو من إحدى صفحتي العنق، فلا بد من الذبح من المقدمة. والجمهور على جواز ذلك، لكنهم يشترطون أن تكون حية إذا وصل إلى محل الذكاة، يعني إذا وصل السكين الذبح من القفا والسكين وصل إلى محل الذكاة يشترطون أن يصل إلى محل الذكاة قبل موتها. ولهذا الشافعي قال ولو ذبحها من قفاتها فتحركت بعد قطع الرأس أكلت، وإلا لم تؤكل، يعني إذا لم تتحرك معناتها ماتت قبل أن يصل إلى محل الذكاة. فالجمهور قالوا يجوز الذبح من القفا، لكن ما هو شرطهم؟ تأكد حياتها حين الوصول إلى محل الذكاة، حين الوصول إلى محل الذكاة. فهو حزها من القفا، قطع النخاع مثلا، ولما وصل لقطع الودجين والمرئ والحلقوم بقيت حية، فالجمهور قالوا إنه يجوز وتؤكل. لماذا؟ قالوا لأن الذكاة حصلت بذلك، وإحنا الذي يهمنا الذكاة، قالوا الذكاة حصلت بذلك. لكن أقل أحوال هذا الفعل وهو الذبح من القفا أقل أحواله والكراهة، لأمرين ذكرهما الماوردي في الحاوي الكبير. الأمر الأول لما فيه من التعذيب، ونحن أمرنا بالإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. والأمر الثاني لما يخاف من موتها قبل الوصول إلى ذكاتها، فلذلك أقل أحوال هذا أن يكون مكروها والله أعلم. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله والبقر تذبح فإن نحرت أكلت. قال والبقر تذبح، يعني هذا هو الأفضل في البقر أن تذبح، فإن نحرت، والنحر هو الطعن في اللبة، إن نحرت قال أكلت، فهذا دل على أنهم يرون جواز نحر البقر، لكن الأفضل هو ذبحها عندهم. فالبقر يجوز فيه أمران، الذبح والنحر، والذبح هو الأولى. والأصل في البقر مع الغنم هو الذبح، والأصل في الإبل هو النحر، وفرق بين الذبح والنحر. من الفوارق بين الذبح والنحر أن الذبح مختص بالبقر والغنم، وأن النحر مختص بالإبل. وإذا من الفوارق أن الذبح من جهة موضعه يكون ما بين الرقبة إلى الرأس، وأما النحر فإنه يكون في الوهدة أو في اللبة التي تكون بين العنق والصدر، تكون بين العنق والصدر، فمن جهة الموضع موضع الذبح فرق بينهما، أو موضع إمرار السكين فرق بين النحر والذبح. ومن الفوارق أن الذبح فيه قطع للأمور السابقة التي أشرنا إليها، قطع ما ينهر الدم، أو قطع الأربع أو ثلاث من الأربع، أو قطع اثنين من الأربع على خلاف المذاهب. الذبح فيه قطع، وأما النحر ليس فيه قطع، النحر فيه طعن، طعن في اللبة، ولا يشترط فيه القطع، ولا يشترط فيه القطع. ومن الفوارق أيضا بين الذبح والنحر أن الذبح تضطجع فيه الذبيحة على يسارها كما بينا في الدرس الماضي، ثم بعد ذلك تذبح، تستقبل القبلة استحبابا وتذبح. وأما النحر فتنحر قائمة معقولة اليد اليسرى، الإبل مثلا تنحر السنة، تنحر قائمة معقولة اليد اليسرى. هذه فوارق بين الذبح والنحر. والشاهد هنا قال بأن البقر ينحر فهو يذبح وهو الأفضل ولا بأس بنحره. قال والإبل تنحر فإن ذبحت لم تؤكل، وقد اختلف في أكلها، أشار إلى الخلاف في المسألة. المالكية عندهم الإبل تنحر فقط، ولو ذبحت فإنه لا يصح، في حال الاختيار طبعا، في حال الضرورة فلا بأس، في حال الضرورة لا بأس. لو مثلا سقط بعير في حفرة فلم يستطيعوا نحره بالوصول إلى لبته، واستطاعوا ذبحه تحت رأسه يعني في موضع الذبح فذبحوه، فلا بأس عند المالكية. لكن في الاختيار من غير اضطرار قالوا بأنه ينحر ولا يذبح. ثم قال والغنم تذبح فإن نحرت لم تؤكل، واختلف في ذلك أيضا، هذا أيضا عند المالكية مثل الإبل، عندهم الإبل تنحر والغنم تذبح، ولا تنحر الغنم كما أنه لا تذبح الإبل. والبقر عند المالكية يجوز فيه الأمران مع أن الذبح أولى، وهذا كما قلنا كله في حال الاختيار، أما في حال الضرورة فلا بأس بذبح الإبل ونحر الغنم. وقد خالف الجمهور المالكية في ذلك، الشافعية والحنابلة والحنفية وجمهور أهل العلم يخالفون المالكية، فإنهم يرون جواز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، جواز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، يعني لو نحر البقر والغنم قالوا صح، ولو ذبح الإبل قالوا صح. لماذا؟ قالوا لأن الكل موضع تذكية وإنهار للدم. قالوا الكل وموضع تذكية وإنهار للدم وهو المطلوب. ثم يقول رحمه الله: وذكاة ما في البطن ذكاة أمه إذا تم خلقه ونبت شعره. ذكاة ما في البطن ذكاة أمه، يعني أن ذكاته، أن ذكاة أمه تكفيه. الذي يكون في 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 البطن ذكاة أمه كافية له، وهذا إذا خرج ميتا. أما إذا خرج حيا، لو ذبحنا مثلا ناقة فخرج ما في بطنها خروف صغير خرج حيا، فهنا يجب أن يذكى، يجب أن يذكى إذا أرادوا أكله يجب أن يذكى. لكن إذا خرج ميتا فنقول إذا خرج ميتا فإن ذكاة أمه كافية له، للحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه، رواه أبو داود والترمذي. إذا خرج ميتا بعد ذبحها فهو حلال، لا يحتاج إلى ذبح خاص. لماذا لا يحتاج إلى ذبح خاص؟ قالوا لأنه جزء من أجزائها. قالوا هو جزء من أجزائها، وأجزاء المذبوح لا تحتاج إلى ذكاة مستقلة. طيب هل الآن نذبح الشاة نأخذ الكبد منها نذبح الكبد مرة أخرى؟ لا، لأن الكبد جزء من أجزائها. قالوا كذلك الجنين هو جزء من أجزائها، فإذا خرج ميتا لا يحتاج إلى ذكاة مستقلة، بينما إذا خرج حيا بعد ذكاتها فإنه يحتاج إلى ذكاة مستقلة. واشترط بعض الفقهاء أن يكون قد نفخ فيه الروح في بطن أمه، ثم بعد ذلك ذكاة أمه تكون ذكاة له. وهنا قال إذا تم خلقه ونبت شعره، وقد أتوا بهذا مما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقد روى الإمام مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه قال إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها ذكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره. ونبت شعره، شعره يقصدون شعر الجسد، إذا نبت شعر الجسد. وإذا قد استدلوا بما رواه الحاكم مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين إذا أشعر ذكاة أمه، والحديث قد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. فلأجل ذلك المالكية أخذوا بهذا القيد، أخذوا بهذا القيد، قالوا الجنين الذي ذكاته ذكاة أمه، والجنين الذي تمت خلقته ونبت شعره يعني شعر الجسد. فقالوا هذا إذا خرج ميتا بعد ذبح أمه فإن ذكاة أمه تكون ذكاة له. وهذا لم يأخذ به، هذا القيد لم يأخذ به غير المالكية كالشافعية والحنفية، لم يأخذ بذلك القيد. ثم قال ابن أبي زيد رحمه الله قال والمنخنقة بحبل ونحوه والموقودة بعصا وشبهها والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع إن بلغ ذلك منها في هذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه لم تؤكل بذكاة، لم تؤكل بذكاة. هو تكلم هنا عن الذكاة، تكلم عن الذكاة في 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 فيما سبق وفي بيان بعض أحكامها. هنا يتكلم، تكلم هنا عن من أيس من حياته، من أيس من أيس من حياته، إن أيس من حياته فيذبح، فهل هذا يحل أم لا يحل؟ قال والمنخنقة بحبل ونحوه والموقوذة بعصا وشبهها، الموقوذة يعني المضروبة بعصا وشبهها، شبه العصا يعني التي تضرب مثلا بحجر. قال والمتردية، المتردية التي تسقط من علو، التي تسقط من علو إلى أسفل. والنطيحة أي التي نطحتها أخرى. وأكيلة السبع. قال إن بلغ ذلك، الإشارة بقول ذلك إلى الفعل السابق، المنخنقة بحبل الخنق، الموقوذة المضروبة بعصا هذا الضرب، والمتردية هذا السقوط منها، النطيحة التي نطحتها أختها هذا الفعل الخنق وغيره. إذا بلغ ذلك منها، من المنخنقة ومن الموقوذة ومن المتردية من كل واحدة منها في هذه الوجوه المذكورة هنا وهي خمسة، قال إذا بلغ ذلك منها في هذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه. ما معنى قولي لا تعيش معه؟ بأن أنفذ مقتلها، قطع نخاعها ولا نثر دماغها أو نثر حشوها كما يقول بعض الشراح، يعني إذا مثلا وقع لها سقطت ونقول متردية مثلا سقطت نمثل بالمتردية سقطت متردية فلما سقطت ذاك السقوط أنفذ مقتلها. كيف أنفذ مقتلها؟ مثلا قالوا سقطت فقطع نخاعها ولا سقطت فانفجر رأسها ونثر دماغها. قال هنا لم تؤكل بذكات، قال هنا لم تؤكل بذكات، هذه المنخنقة بهذه الحال لم تؤكل بذكات، هذه المتردية، هذه الموقوذة، هذه النطيحة، هذه أكلة السبع، قال لم تؤكل بذكات. وإنما لم تؤكل لماذا؟ لأن المالكية قالوا هنا هي تشبه الميتة، شبهوها بالميتة، قالوا والذكاة لا تعمل في الميتة. لكن مع هذه المذكورات لو 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 كان يمكن أن تعيش المنخنقة مع الخنق، كان يمكن أن تعيش الموقوذة، يمكن أن تعيش، وكذلك المتردية يمكن أن تعيش، فقالوا هنا تؤكل إذا ركها فذبحها فإنها تؤكل. وهذا لما ورد في الآية، هم أخذوا بظاهر الآية، قال إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم منها. ما معنى قول إلا ما ذكيتم؟ يعني من هذه السابقات المذكورة. قالوا إذا لم ينفذ مقتلها، أما إذا نفذ مقتلها فعند المالكية لا تنفعها ذكاة، لا تنفعها ذكاة. وهذا الذي ذكره هنا مسألة خاصة بهذه المذكورات، المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وأكلة السبع، فإنها محرمة، حرمت عليكم الميتة والدم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الذي ذكره هنا رحمه الله، ثم قال سبحانه وتعالى إلا ما ذكيتم، كما في الآية الثالثة في المائدة قال إلا ما ذكيتم، قال إلا ما ذكيتم. فإذا لم يذكى فمات فإنه لا يصح. ثم إن أيس من حياته، أيس من حياته، فإنه لا تنفعه ذكاة. ما معنى أيس من حياته؟ قالوا هاتي التي فعلت بها منخنقة ولا النطيحة ولا المتردية التي نطحت أختها وما أكلها السبع، فأنفذ فيها ذلك مقتلها، أكلها السبع فأنفذ فيها مقتلها بأن وقع منها ما وقع كما ذكرنا، نثر الدماغ ولا نثر الحشو. قال في الخبر هنا لم تؤكل بذكاة. وهذا مما أطال فيه العلماء رحمه الله الكلام، خصوصا بعض أهل التفسير، يعني تفسير هذه الآية. وعند هذا الموضع ابن أبي زيد أتم ما يتعلق بأحكام الذكاة، وأنا في بداية الشرح قلت بأننا نأخذ من هذه الترجمة ما يتعلق بأحكام الأضحية وأحكام الذكاة فقط، لأن الترجمة ترجمة الباب، باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة، وأنا اقتصرت على ما يتعلق بالضحايا وكذلك الذبائح. وهذا آخر مجلس يتعلق بشرح ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إن ربنا سميع الدعاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس آخر في شرح باب الضحايا والذبائح برسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى. وتوقفنا عند قوله رحمه الله: ويأكل الرجل من أضحيته ويتصدق منها أفضل له وليس بواجب عليه. فذكر هنا رحمه الله ما يتعلق بالمضحي وما يندب له، فذكر الأكل والتصدق من الأضحية. الأكل والتصدق من الأضحية مستحبان على حد قوله هنا حين قال أفضل له، وأكده بقوله وليس بواجب عليه، فيستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته ويستحب له أن يتصدق منها. ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقوله جل في علاه فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فهاتان الآيتان فيهما الأمر بالأكل والتصدق، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا وادخروا وتصدقوا، رواه الإمام مسلم. وكما ثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته، رواه الإمام أحمد قال إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته. قال القرطبي أبو عبد الله في التفسير عن قوله جل وعلا فكلوا منها، قال أمر معناه الندب عند الجمهور، ويستحب للرجل أن يأكل من هديه وأضحيته وأن يتصدق بالأكثر مع تجويزهم الصدقة بالكل وأكل الكل. قال وشذ الطائفة فأوجبت الأكل والإطعام بظاهر الآية. وقال النووي رحمه الله عن استحباب الأكل من الأضحية قال هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكي عن بعض السلف أنه واجب الأكل منهما. فالحاصل أن جمهور العلماء كما ذكر هنا ابن أبي زيد رحمه الله بأن الأكل والتصدق مستحبان، وهذا قول عند المذاهب الأربعة كلها على استحباب الأكل من الأضحية، مع أن الآية فيها الأمر فكلوا منها، والحديث أيضا قال فكلوا، وأيضا قال في الثاني إذا ضحى أحدكم فليأكل، هذه أوامر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، لكن الجمهور قالوا إن هذا الأمر له صارف يصرفه عن الوجوب، وهذا الصارف قالوا بأن هذا الأمر قد ورد بعد الحظر، والأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، والحظر الذي كان موجودا قالوا بأن المشركين كانوا لا يأكلون من الهدايا، ثم إن الرخصة قد جاءت للمسلمين بجواز الأكل من الهدي، فقالوا هذا أمر بعد حظر في هذه الآيات وفي هذه النصوص من القرآن والسنة، فهذا الأمر يكون للاستحباب لا للوجوب. وفي هذا يقول أبو العباس القرطبي في المفهم هذه أوامر وردت بعد الحظر، ثم قال والظاهر من هذه الأوامر أنها إطلاق ما كان ممنوعا بدليل اقتران الادخار مع الأكل والصدقة، ولا سبيل إلى حمل الادخار على الوجوب بوجه، فلا يجب الأكل ولا الصدقة من هذا اللفظ، لأن في الحديث قال صلى الله عليه وسلم فكلوا وادخروا وتصدقوا، ولا يقال بوجوب ادخارها كما قال هنا القرطبي، لا يقال بوجوب الادخار بوجه، ومن ثم قال لا يجب الأكل والصدقة. وقد ذكرت في أول كلامه بأنه قال بأن هذه الأوامر وردت بعد الحظر، وهذا هو الصارف. فهذا قول جماهير أهل العلم من المذاهب الأربعة بأن الأكل والتصدق من الأضحية، والأكل على وجه الخصوص، اتفقوا على عن المذاهب الأربعة على استحباب أكل الأكل من الأضحية. وخالفهم بعض أهل العلم كابن حزم رحمه الله من الظاهرية والإمام الشنقيطي، قالوا بوجوب الأكل والإطعام، قالوا يجب الأكل من الأضحية ويجب أيضا التصدق منها، قالوا لأن هذه النصوص فيها أمر، والأصل الأمر أن الأمر للوجوب ولا صارف له، قال الله جل وعلا فكلوا منها، فقالوا هذا أمر وهو للوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فكلوا، هذا قالوا أمر وهو للوجوب، قالوا ولا صارف له. ومما يؤيده قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 100 من الإبل لما حج عليه الصلاة والسلام، فأمر صلى الله عليه وسلم بقطعة لحم من كل واحدة من 100 كلها، أن تؤخذ من كل واحدة قطعة لحم، ثم طبخت فأكل منها وشرب من مرقها عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الشنقيطي وهو دليل واضح على أنه أراد ألا تبقى واحدة من تلك الإبل الكثيرة إلا وقد أكل منها وشرب من مرقها، وهذا يدل على أن الأمر في قوله فكلوا منها يعني في الآية ليس لمجرد الاستحباب والتخيير، إذ لو كان كذلك لاكتفى بالأكل من بعضها وشرب مرقه دون بعض، لاكتفى بالأكل من بعضها وشرب مرقه دون بعض، انتهى كلامه رحمه الله. يعني هو أشار إلى أن تكلف أخذ كل قطعة أو أخذ قطعة من كل بعير ثم تطبخ في قدر ثم يأكل منها ويشرب من مرقها عليه الصلاة والسلام، مثل هذا التكلف يدل على أن الأمر في الآية في قوله عز وجل فكلوا منها يدل على الوجوب. إلا أن الجمهور قالوا هذا الحديث يدل على فضل الجمع بين الأكل وبين التصدق، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن يأكل منها، قالوا هذا ما يؤكد الحرص على الأكل من الأضحية، فقالوا بأن هذا يدل على الجمع بين الأكل وبين التصدق من كل ما أهدى صلى الله عليه وسلم. وما ذكره الإمام الشنقيطي له وجه من النظر وقوة في الاستدلال، ولهذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله بعد أن ذكر قول من قال بوجوب الأكل والتصدق قال وعلى كل حال لا ينبغي للإنسان أن يدع الأكل من أضحيته، قال وعلى كل حال لا ينبغي للإنسان أن يدع الأكل من أضحيته. فهذه النصوص السابقة الذكر استدل بها الجمهور كما قلت على استحباب الأكل، ومنهم من قال إنه يستحب إن الأكل واجب، والإنسان يحرص على أنه إذا ذبح الأضحية يحرص على أن يأكل منها متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويحرص أيضا على التصدق منها. وهذه النصوص السابقة قوله جل وعلا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا وادخروا وتصدقوا، هذه النصوص ليس فيها نص على مقدار ما يؤكل أو يتصدق به أو يهدى، ولهذا قال اختلف العلماء قالوا ما هو مقدار ما يأكله الإنسان ومقدار ما يتصدق به الإنسان. فمن أهل العلم قال يقسم الأضحية أثلاثا، ثلث للأكل وثلث للتصدق وثلث للإهداء، وهذا المختار عند الحنابلة. وقال الحنفية مثل الحنابلة بأن تقسم أثلاثا، قالوا لكن ثلث للأكل وثلث للتصدق وثلث للادخار، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث فكلوا وادخروا وتصدقوا، قالوا تقسم إلى ثلاثة أقسام. ومنهم من قال تقسم إلى نصفين وهو قول الشافعي في القديم لظاهر الآية فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فقالوا نصف للأكل ونصف للتصدق. والمالكية قالوا بأنه يأكل ويتصدق ويدخر أو يهدي بغير تحديد، يعني يأكل ما يشاء ويتصدق ما يشاء، لو رأى أن يتصدق بأكثرها ويأكل الشيء القليل له ذلك، ولو عكس فله ذلك أيضا، المهم أن يأكل، لكن قالوا من غير تحديد. ودليل المالكية هو عدم الدليل، قالوا لأنه لم يرد نص على التحديد التثليث على خصوصا على التثليث وأنها تقسم على ثلاثة وتقسم على قسمين لزاما، قالوا هذا ليس ثمة دليل يدل عليه. ولهذا قال خليل في المختصر وجمع أكل وصدقة وإعطاء بلا حد. لماذا بلا حد؟ لأن الدليل لم يدل على التحديد، وهذا هو الصحيح، لأن تحديد مقادير الأكل والصدقة هذا يحتاج إلى دليل من السنة كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله. بل الحديث السابق الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ قطعة من كل بعير من هديه فيطبخ يدل على ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة من كل بعير ولم يأكل الثلث منه صلى الله عليه وسلم، بل أخذ شيئا يسيرا أكل منه ثم تصدق بالباقي عليه الصلاة السلام. وهذا فيه رد على من حدد بالثلث وحدد بالنصف، وهو يدل على قوة ما ذهب إليه المالكية من أن الأكل والتصدق أو الإهداء والادخار يكون بغير تحديد، لأن السنة لم تدل على ذلك، وهذا أشار إليه الشيخ العثيمين رحمه الله، أعني ما استنبط من هذا الحديث الذي ذكرته في الشرح الممتع. ثم قال ابن أبي زيد رحمه الله: ولا يأكل من فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين وما عطب من هدي التطوع قبل محله، ويأكل مما سوى ذلك إن شاء. هو ذكر هذه المسألة ليفرق بين الأضحية وبين غيرها، لما ذكر بأن الأضحية السنة أن يأكل منها المضحي، بين بأن فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين وما عطب من الهدي من هدي التطوع قبل محله لا يأكل منها صاحبها، فذكر هذا للتفريق. أولا قال لا يأكل من فدية الأذى، فدية الأذى المشار إليها في قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النسك ما يجزئ فيه الأضحية، يعني يكون كالأضحية في ما يجزئ في الأضحية يجزئ في هذا النسك، وهو الأفضل مع الصيام والصدقة، لأنه الوارد هنا التخيير في فدية الأذى: صيام أو صدقة، إطعام ستة مساكين، أو نسك، والأفضل هو النسك. فإذا ذبح الإنسان فدية الأذى نسك، هذا النسك فدية الأذى، فإنه لا يأكل منها. والثانية قال وجزاء الصيد، جزاء الصيد من قتل صيدا وهو محرم: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. وقوله سبحانه وتعالى: من النعم، يعني من الإبل أو البقر أو الغنم، فإذا ذبحها فإنه لا يأكل منها. فهذه الثانية، فدية الأذى الأولى وجزاء الصيد. وفدية الأذى والجزاء سماهم الله جل وعلا كفارة، والإنسان لا يأكل مما تصدق به ولا يأكل من كفارته، لأن الكفارة تدفع لينتفع بها الفقير، فهو لا يأكل منها. والثالثة قال ونذر المساكين، يقصد هدي التطوع، يقصد هدي التطوع الذي يكون للمساكين. واشترطوا في عدم حل هاته الثلاثة، فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين، أعني هدي التطوع الذي يكون للمساكين، قالوا هذا إذا وصلت إلى محلها، اشترطوا في أنها تصل إلى محلها، فاشترطوا في عدم حل هذه الثلاث أن تصل إلى محلها، فإذا وصلت إلى محلها الذي تذبح فيه محلها، منها إن كان وقف بها في أيام النحر أو مكة قبل أن يقف بمنى، فإن هذا هو محلها، فإذا بلغت منى وبلغ مكة قبل أن يقف بمنى فإنه ليس له، وذبحها فإنه ليس له أن يأكل منها فدية الأذى، وكذلك جزاء الصيد، وكذلك نذر المساكين. وأما إذا لم تبلغ محلها كالتي تهلك مثلا، هو في الطريق أصابها شيء فذبحها، جاز له أن يأكلها قبل الوصول إلى محلها. فقوله ولا يأكل من فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين، اشترطوا أن تبلغ محلها الذي هو منى أو مكة على التفصيل ذكرته سابقا. فإذا عطبت قبل أن تصل إلى محلها جاز الأكل منها. وأما الرابع قال وما عطب من هدي التطوع قبل محله، وما عطب من هدي التطوع يعني قبل أن يصل إلى محله، هدي التطوع إذا هلك قبل أن يصل إلى محله قالوا يحرم أكله، قال يحرم أكله، هو أخذ هدي التطوع ولكنه أصابه شيء في الطريق فهلك ذبحه، هل يأكل منه؟ قال لا يأكل منه. والمالكية قالوا لا يأكل منه، قالوا لاتهامه على إرادة أكله، لأنه قد يتهم بأنه قد فعل به ذلك لأجل أن يأكله قبل أن يصل إلى محله، فقالوا إذن يذبحه إذا عاطب ويخلي بينه وبين الناس. ثم قال ويأكل ما سوى ذلك إن شاء، قال ويأكل ما سوى ذلك إن شاء، كهدي التمتع والقران وهدي الجبران أيضا عند المالكية لأنه يذكره هنا، فقال ويأكل ما سوى ذلك إن شاء. وقوله إن شاء فيه الإشارة إلى أنه إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل، وليس الأكل من الأضحية على ما ذكر في حكمه بأنه يستحب له أن يأكل من أضحيته، يقال هنا بأنه ما شاء ما سوى ذلك يستحب له أن يأكل، لا، وإنما قال وما سوى ذلك يأكل منه إن شاء، يأكل ما سوى ذلك إن شاء، إنه مباح له أن يأكل من الهدي، وأن يأكل من هدي التمتع، وأن يأكل من هدي القران، وأن يأكل من الجبران، هدي الجبران، على قول المالكية. هذا مذهب المالكية، إن المالكية عندهم الذي لا يؤكل منه هذه الأربعة المذكورة: فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين، يعني الهدي التطوع للمساكين، وما عطب من هدي التطوع قبل محله، وغير ذلك، غير هذه الأربع، فإنه يجوز الأكل منه، ومنه هدي الجبران. وخالفهم في ذلك من أهل العلم، خالفهم في ذلك، خالفهم في دم الجبران كالحنابلة، قالوا لا يجوز له أن يأكل من هدي الجبران. هدي الجبران الذي ترك واجبا مثلا من واجبات الحج، فإنه يجبر بذبح هدي، وهذا يسمى بهدي الجبران. المالكية قالوا لا بأس أن يأكل منه، وغيرهم قال لا يأكل منه. لماذا؟ قالوا لأنه يجري مجرى الكفارات، وقاسوه أيضا على دم الفدية، على دم الفدية الذي يجب بفعل المحظور، الذي هو دم فدية الأذى الذي سبق وأن ذكرناه، فقاسوه عليه، وقالوا هو يجري مجرى الكفارات، ومجرى الكفارات لأنه يطعم بها الفقراء ولا يأكل منها شيئا، من كونه يطعم بها الغير من الفقراء ولا يأكل منها شيئا. ثم قال ابن أبي زيد رحمه الله: والذكاة قطع الحلقوم والأوداج، ولا يجزئ أقل من ذلك. لما ذكر المصنف رحمه الله أحكام الأضحية، ذكر هنا ما يتعلق بأحكام التذكية، فقال رحمه الله: الذكاة أو التذكية التي الذبح والنحر والتذكية، يعرف العلماء بأنها السبب الذي يوصل أو يتوصل به، السبب الذي يتوصل به إلى إباحة الحيوان البري الحلال، الحلال يعني المأكول، السبب الذي يتوصل به إلى إباحته، إباحة هذا الحيوان البري، وهو ثلاثة أمور: الذبح والنحر والعقر. أما الذبح والنحر ففي المقدور عليه، في المقدور على ذبحه ونحره، وأما العقر ففي غير المقدور عليه، لا يقدر على ذبحه وعقره، فلا يقدر على ذبحه ونحره فيعقر، فيعقر، وهذا في غير المقدور، وهذه ذكاته. فالذكاة هي السبب الذي توصل به إلى إباحة الحيوان البري الحلال يعني المأكول، والذكاة هي شرط حل الأكل الحيوان الحلال البري الحلال، شرطه الذكاة، فلا يحل شيء من الحيوان المأكول بغير ذكاة شرعية، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، قال إلا ما ذكيتم، فعلق الحل بالتذكية، فلو قال حرمت قال إلا ما ذكيتم فهو حلال، فعلقت الحل بالتذكية، فدل على أن الذكاة شرط لحل الحيوان البري الحلال. والذكاة قلنا هي إما نحر أو ذبح للمقدور عليه أو عقر لغير المقدور عليه. وقد اتفق العلماء على أن التذكية شرط لحل الحيوان المأكول المقدور عليه، لكن اختلفوا في الواجب قطعه. هنا قال ابن أبي زيد: قطع الحلقوم والأوداج، قطع الحلقوم والأوداج. أما الحلقوم فهو القصبة التي هي مجرى النفس، القصبة التي هي مجرى النفس. قال: والأوداج، ذكرها بالجمع، والحقيقة هما ودجان فقط، الحيوان له ودجان، وهذا من باب إطلاق الجمع على المثنى، فقال أوداج. والودجان هما عرقان غليظان في صفحة العنق، يتصل بهما يعني بالودجين أكثر عروق البدن، ولهذا قطع الودجين يحدث منه تفريغ الدم الذي به بقاء حياة الحيوان. فقال هنا المصنف: قطع الحلقوم والأوداج، ولا يجزئ أقل من ذلك، لا يجزئ أقل من قطع الحلقوم بتمامه والودجين بتمامهما، هذا عند المالكية، فلا بد لحل الذبيحة من قطع هاته الثلاثة، من قطع هاته الثلاثة قطعا تاما، الحلقوم أولا والودجين ثانيا وثالثا، هما ودجان، فلا بد من قطع هاته الثلاثة قطعا تاما وإلا لا تحل الذبيحة. والمالكية لا يشترطون إذن قطع المرئ، المرئ الذي هو مجرى الطعام والشراب، فهم يشترطون قطع الودجين مع الحلقوم الذي هو مجرى النفس. هذا قول المالكية، والمسألة فيها أقوال متعددة. ثم قول آخر وهو القول الثاني، قالوا لابد من قطع الأربع، قالوا لابد من قطع الودجين والحلقوم والمرئ، وهذا رواية عن الإمام أحمد، وقد نقله النووي رحمه الله عن الليث ابن سعد وعن داود. والقول الثالث في المسألة، قالوا لابد من قطع الحلقوم والمرئ وواحد من الودجين، لابد من قطع ثلاثة، وعينوهم الحلقوم والمرئ ثم أحد الودجين، فإذا قطعت هذه الثلاثة حلت وصارت هذه هي التذكية، وهذا أحد القولين عند أبي حنيفة. والقول الرابع، قالوا لابد من قطع ثلاثة من الأربع بلا تعيين. إحنا عندنا أربع، الودجان اثنان والثالث الحلقوم والرابع المرئ، قالوا المهم أن يقطع ثلاثة من الأربع، أن يقطع ثلاثة من الأربع بلا تعيين، سواء قطع الودجين والبلعوم أو قطع والحلقوم، قطع الودجين والمرئ، قطع المرئ والحلقوم وأحد الودجين، فهذا كلهم يصح عندهم، وهو مذهب المشهور في مذهب الحنفية. والمذهب الخامس، قالوا لابد من قطع الحلقوم والمرئ، لابد من قطع الحلقوم والمرئ، ولا يشترط عندهم قطع الودجين ولا قطع أحدهما، وهو قول الشافعية والحنابلة، وهو الذي رجحه الشيخ بن باز رحمه الله، بأنه يكتفى بقطع الحلقوم والمرئ، ولا يجب قطع الودجين ولا قطع أحدهما. والمذهب السادس، قالوا يشترط لصحة الذبح قطع ما أنهر الدم من غير اشتراط. قالوا نحن لا نشترط، لا نقول يشترط قطع الودج ولا قطع الودجين ولا قطع المرئ ولا قطع الحلقوم، لا نشترط قطع شيء معين، الذي نشترطه هو إنهار الدم، أن يقطع ما ينهر به الدم، وهذا الذي ذكره ابن حزم رحمه الله، هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قالوا لأن هذا هو الذي دل عليه الدليل، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، كما في الحديث عند البخاري ومسلم، قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قالوا اشترط إنهار الدم. قالوا فالتذكية إذن تحصل بماذا؟ تحصل بإنهار الدم، فالذي يحصل به إنهار الدم من غير اشتراط قطع شيء معين فإنه هو الذي اشترطه صلى الله عليه وسلم في الحديث ما أنهر الدم. قال الشيخ العثيمين والخلاف في هذا طويل متشعب، لأنه ليس هناك نص واضح يدل على الاشتراط، لكن أقرب الأقوال عندي أن الشرط هو إنهار الدم فقط، وما عدا ذلك فهو مكمل. ثم يقول الشيخ ولا شك أن الإنسان إذا قطع الأربعة الحلقوم والمرئ والودجين فقد حلت بالإجماع، يعني هذا الذي اتفقوا عليه جميعا، أن من ذبح فقطع الودجين والمرئ والحلقوم حلت ذبيحته بالإجماع. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله ولا يجزئ أقل من ذلك، هذا يدل على أنه لو بقي بعض الودج لا تصح التذكية، يعني هذا شرط عند المالكية، المالكية يشترطون تمام القطع، يشترطون تمام القطع بحيث يفصل المقطوع بعضه عن بعض، وافقهم الشافعية في ذلك أيضا، يعني إذا ذبح المالكية مثلا يشترطون ذبح قطع الحلقوم والودجين، فمثلا في الودجين قال لابد من قطع الودجين، يعني لا يكون ثمة شيء يربط الودج دون تمام قطعه، فلا بد أن يفصل، هذا معنى القطع، يقطع يفصل بعض المقطوع بعضه عن بعض، ولذا قال خليل في المختصر: الذكاة قطع مميز يتناكح تمام، قال قطع مميز يناكح تمام الحلقوم، قال تمام هذا والشاهب، قال تمام الحلقوم والودجين. وقد خالف الحنابلة والحنفية في هذه المسألة، لم يشترطوا ذلك، قالوا لو حصل قطع بعض ما يجب قطعه حلت الذبيحة، ولو لم يكن هنالك انفصال تام عندهم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وهو الصواب إذا حصل ماذا؟ إذا حصل انهار الدم بذلك لحصول المقصود. يعني لو قطع، لو ذبح فقطع الودجين ثم بقي أحد الودجين لا ملتصقا دون انفصال، لكن خرج منه الدم قطع ولكن بقي شيء منتصق، عند المالكية ما تصح التذكية، وعند الحنابلة والحنفية يصح، لأن المقصود قد حصل، لأن المقصود قد حصل. ثم يقول رحمه الله: وإن رفع يده بعد قطع بعض، قال وإن رفع يده بعد قطع بعض ذلك ثم أعاد يده فأجهز فلا تؤكل. إذا رفع يده يعني المذكي، المذكي الذي يذبح، رفع يده بعد قطع بعض يعني بعد شروعه للذبح وشرع في الذبح، لم يتم الذبح ورفع يده، قال بعد قطع بعض ذلك، بعد قطع بعض ذلك المشار إليه وهو الحلقوم والودجين، قال ثم أعاد يده فأجهز فلا تؤكل، أعاد يده فأجهز فلا تؤكل، يعني أنه شرع في التذكية وبدأ فيها في الذبح، ثم رفع يده قبل تمام التذكية، ثم أعاد مرة أخرى وأتمها، فما الحكم؟ هنا ابن أبي زيد رحمه الله لم يفصل، لم يذكر طول الرفع من عدمه، هل طال رفعه لما قال إن رفع يده، هل طال رفعه يعني شرع في الذبح ثم رفع يده وطال هو بعد، أم قرب ولم يطل، مع أن هذا الطول والبعد، قضية الطول والبعد والقرب، هذا مرجعه للعرف، مرجع تحديده إلى العرف، ولذلك فصل المالكية على حسب الطول والبعد والقرب، فقالوا لو طال الرفع وقد أنفذ مقتلها لا تحل ولا تؤكل، لو طال الرفع وأنفذ مقتلها، يعني هو شرع في التذكية لم يتم التذكية، ثم ونقول على قول المالكية قطع الحلقوم أحد الودجين ورفع يده، المفروض يتم الودج الثاني، طال الفصل ثم بعد ذلك أتم الودج الثاني، بحيث أنه حين طال الفصل قد أنفذ مقتلها وماتت، فقالوا بأنها لا تحل ولا تؤكل. قالوا أما إذا طال الرفع، طال الرفع رفع يده وطال الرفع ولم ينفذ مقتلها بقيت حية، قالوا وعاود بعد ذلك، فقالوا هذه المعاودة هي تذكية مستقلة، تذكية مستقلة، ولهذا أوجب عليه أن يسمي مرة أخرى، فهو الآن ما زالت هي حية وطال رفع يده، التذكية الأولى ليس له أن يتمها، وإنما يأتي بتذكية جديدة ويبدأها بتسمية مرة أخرى. وأما إذا عاد عن قرب، يعني رفع يده ثم عاد عن قرب سواء أنفذ مقتلها أم لا، فإنها تحل عندهم، تحل عند المالكية، يعني إذا أنفذ مقتلها وعاد عن قرب حلت، وإذا لم ينفذ مقتلها حلت مطلقا سواء كان عن قرب أو طال إذا عاد مرة أخرى. لكن الإشكال فيما إذا رفع يده وأنفذ مقتلها وطال الفصل وبعد، فإنها هنا لا تؤكل، فإنها هنا لا تؤكل، يعني بمعنى آخر إذا رفع يده بعد أن شرع في ذبحها ثم أتم قبل موتها حلت، إذا شرع رفع يده بعد أن شرع في ذبحها ثم أتم قبل موتها حلت، وأما إذا ماتت قبل أن يتم ذبحها فإنها لا تحل ولا تؤكل. ثم يقول رحمه الله: وإن تمادى حتى قطع الرأس أساء ولتؤكل. وإن تمادى يعني الذابح، ومعنى قوله تمادى يعني فعل ذلك عمدا، فعل ذلك عمدا، قطع رأسها عمدا، هو ذبحها وقطع رأسها عمدا، قطع الرأس عن الجسد، قال أساء ولتؤكل، قالوا يجوز أكلها، ونص بعض المالكية على الكراهة، تؤكل مع الكراهة كراهة قطع رأسها متعمدا. يعني إذا أكلت هنا مع العمد لا شك أنه في حال النسيان وفي حالة غلبت السكين، وأحيانا قد يغلب السكين فيذبح الإنسان فيمر حتى يحز الرأس، فلا شك أنه في مثل هذا من باب أولى تحل ولا بأس بها، وهذا كله إذا تمت الذكاة بالطريقة الشرعية. إذا تمت الذكاة بالطريقة الشرعية حلت الذكاة، ولو قطع الرأس نعم، ولو قطع الرأس، لأن قطع الرأس لا تأثير له بعد ذلك، لا تأثير له على ذكاتها، ولكنه شيء يكره، ولكنه شيء يكره، ولهذا قالوا هنا أساء. وقد ذكر خليل هذا في المختصر في المكروهات، قال وتعمد إبانة رأس، وتعمد إبانة رأس، تعمد قطعه، هذا مما يكره، ومما يدل على أنه لا بأس بأكلها بعد قطع رأسها، هذا كله بعد تذكيتها بالطريقة الشرعية. قول عبد الله بن عمر بن عباس إذا قطع الرأس فلا بأس به، وقد ذكره البخاري في صحيحه معلقا، ولأن قطع الرأس إنما كان حاصلا بعد الذكاة، قالوا فأشبه ما لو قطعه بعد الموت. لكن المذاهب الأربعة كلهم على كراهة قطع عضو من الذبيحة قبل أن تبرد، ومنه قطع الرأس قبل أن تبرد، فقالوا إنه يكره، ولكن قالوا بحل الذبيحة. ثم قال رحمه الله ومن ذبح من القفا لم تؤكل، ومن ذبح من القفا لم تؤكل. لو ذبح من القفا، القفا هو مؤخر العنق، ويزيد المالكي على ذلك أيضا لو ذبحها من إحدى صفحتي العنق، يعني لم يذبحها من المقدمة. نحن عندنا مقدمة المعروفة التي يذبح منها، وعندنا القفا الذي هو مؤخر العنق، وعندنا صفحتي العنق من الجانبين. المالكية قالوا لو ذبح من القفا أو من إحدى صفحتي العنق قالوا لم تؤكل ذبيحته. لماذا؟ لأن المالكية يشترطون أن يكون الذبح من المقدمة، يشترطون أن يكون الذبح من المقدمة، فلو ذبح عندهم من العنق ما حلت. ما علة ذلك؟ قالوا لأنه إذا ذبح من العنق قطع النخاع فهي تموت قبل تذكيتها، يعني إذا ذبح من العنق سيقطع النخاع قبل أن يصل إلى موضع الذبح، قبل أن يصل إلى موضع الذبح الذي يقطع فيه الودجين ويقطع فيه الحلقوم على قول المالكية. ومن ثم قالوا هنا إذا أنفذت المقاتل قبل الذبح لم تؤكل، إذا أنفذت المقاتل قبل الذبح لم تؤكل. لأجل هذا المالكية قالوا إنه إذا ذبح من القفا لا تؤكل، أو من إحدى صفحتي العنق، فلا بد من الذبح من المقدمة. والجمهور على جواز ذلك، لكنهم يشترطون أن تكون حية إذا وصل إلى محل الذكاة، يعني إذا وصل السكين الذبح من القفا والسكين وصل إلى محل الذكاة، يشترطون أن يصل إلى محل الذكاة قبل موتها. ولهذا الشافعي قال ولو ذبحها من قفاتها فتحركت بعد قطع الرأس أكلت، وإلا لم تؤكل، يعني إذا لم تتحرك معناتها ماتت قبل أن يصل إلى محل الذكاة. فالجمهور قالوا يجوز الذبح من القفا، لكن ما هو شرطهم؟ تأكد حياتها حين الوصول إلى محل الذكاة، حين الوصول إلى محل الذكاة، فهو حزها من القفا قطع النخاع مثلا، ولما وصل لقطع الودجين والمرء والحلقوم بقيت حية، فالجمهور قالوا إنه يجوز وتؤكل. لماذا؟ قالوا لأن الذكاة حصلت بذلك، وإحنا الذي يهمنا الذكاة، قالوا الذكاة حصلت بذلك. لكن أقل أحوال هذا الفعل وهو الذبح من القفا أقل أحواله والكراهة، لأمرين ذكرهما الماوردي في الحاوي الكبير. الأمر الأول لما فيه من التعذيب، ونحن أمرنا بالإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. والأمر الثاني لما يخاف من موتها قبل الوصول إلى ذكاتها، فلذلك أقل أحوال هذا أن يكون مكروها والله أعلم. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله والبقر تذبح فإن نحرت أكلت. قال والبقر تذبح، يعني هذا هو الأفضل في البقر أن تذبح، فإن نحرت، والنحر هو الطعن في اللبة، إن نحرت قال أكلت، فهذا دل على أنهم يرون جواز نحر البقر، لكن الأفضل هو ذبحها عندهم، فالبقر يجوز فيه أمران: الذبح والنحر، والذبح هو الأولى. والأصل في البقر مع الغنم هو الذبح، والأصل في الإبل هو النحر، وفرق بين الذبح والنحر. من الفوارق بين الذبح والنحر أن الذبح مختص بالبقر والغنم، وأن النحر مختص بالإبل. وإذا من الفوارق أن الذبح من جهة موضعه يكون ما بين الرقبة إلى الرأس، وأما النحر فإنه يكون في الوهدة أو في اللبة التي تكون بين العنق والصدر، تكون بين العنق والصدر. فمن جهة الموضع، موضع الذبح فرق بينهما، أو موضع إمرار السكين فرق بين النحر والذبح. ومن الفوارق أن الذبح فيه قطع للأمور السابقة التي أشرنا إليها، قطع ما ينهر الدم، أو قطع الأربع أو ثلاث من الأربع، أو قطع اثنين من الأربع، على خلاف المذاهب. الذبح فيه قطع، وأما النحر ليس فيه قطع، النحر فيه طعن، طعن في اللبة، ولا يشترط فيه القطع، ولا يشترط فيه القطع. ومن الفوارق أيضا بين الذبح والنحر أن الذبح تضطجع فيه الذبيحة على يسارها كما بينا في الدرس الماضي، ثم بعد ذلك تذبح، تستقبل القبلة استحبابا وتذبح. وأما النحر فتنحر قائمة معقولة اليد اليسرى. الإبل مثلا تنحر، تنحر السنة تنحر قائمة معقولة اليد اليسرى. هذه فوارق بين الذبح والنحر. والشاهد هنا قال بأن البقر ينحر فهو يذبح وهو الأفضل ولا بأس بنحره. قال: والإبل تنحر فإن ذبحت لم تؤكل، وقد اختلف في أكلها، أشار إلى الخلاف في المسألة. المالكية عندهم الإبل تنحر فقط، ولو ذبحت فإنه لا يصح، في حال الاختيار طبعا، أما في حال الضرورة فلا بأس، في حال الضرورة لا بأس. لو مثلا سقط بعير في حفرة فلم يستطيعوا نحره بالوصول إلى لبته، واستطاعوا ذبحه تحت رأسه يعني في موضع الذبح فذبحوه، فلا بأس عند المالكية. لكن في الاختيار من غير اضطرار قالوا بأنه ينحر ولا يذبح. ثم قال: والغنم تذبح فإن نحرت لم تؤكل، واختلف في ذلك أيضا. هذا أيضا عند المالكية مثل الإبل، عندهم الإبل تنحر والغنم تذبح، ولا تنحر الغنم كما أنه لا تذبح الإبل. والبقر عند المالكية يجوز فيه الأمران مع أن الذبح أولى، وهذا كما قلنا كله في حال الاختيار، أما في حال الضرورة فلا بأس بذبح الإبل ونحر الغنم. وقد خالف الجمهور المالكية في ذلك، الشافعية والحنابلة والحنفية وجمهور أهل العلم يخالفون المالكية، فإنهم يرون جواز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، جواز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر. يعني لو نحر البقر والغنم قالوا صح، ولو ذبح الإبل قالوا صح. لماذا؟ قالوا لأن الكل موضع تذكية وإنهار للدم، قالوا الكل وموضع تذكية وإنهار للدم، وهو المطلوب. ثم يقول رحمه الله: وذكاة ما في البطن ذكاة أمه إذا تم خلقه ونبت شعره. ذكاة ما في البطن ذكاة أمه، يعني أن ذكاة أمه تكفيه، الذي يكون في 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 بطن في البطن ذكاة أمه كافية له، وهذا إذا خرج ميتا. أما إذا خرج حيا، لو ذبحنا مثلا ناقة فخرج ما في بطنها خروف صغير خرج حيا، فهنا يجب أن يذكى، يجب أن يذكى إذا أرادوا أكله يجب أن يذكى. لكن إذا خرج ميتا فنقول إذا خرج ميتا فإن ذكاة أمه كافية له، للحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه، رواه أبو داود والترمذي. إذا خرج ميتا بعد ذبحها فهو حلال، لا يحتاج إلى ذبح خاص. لماذا لا يحتاج إلى ذبح خاص؟ قالوا لأنه جزء من أجزائها، قالوا هو جزء من أجزائها، وأجزاء المذبوح لا تحتاج إلى ذكاة مستقلة. طيب هل الآن نذبح الشاة نأخذ الكبد منها نذبح الكبد مرة أخرى؟ لا، لأن الكبد جزء من أجزائها. قالوا كذلك الجنين هو جزء من أجزائها، فإذا خرج ميتا لا يحتاج إلى ذكاة مستقلة، بينما إذا خرج حيا بعد ذكاتها فإنه يحتاج إلى ذكاة مستقلة. واشترط بعض الفقهاء أن يكون قد نفخ فيه الروح في بطن أمه، ثم بعد ذلك ذكاة أمه تكون ذكاة له. وهنا قال: إذا تم خلقه ونبت شعره. وقد أتوا بهذا مما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقد روى الإمام مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه قال: إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها ذكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره. ونبت شعره، شعره يقصدون شعر الجسد، إذا نبت شعر الجسد. وإذا قد استدلوا بما رواه الحاكم مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ذكاة الجنين إذا أشعر ذكاة أمه، والحديث قد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. فلأجل ذلك المالكية أخذوا بهذا القيد، أخذوا بهذا القيد، قالوا الجنين الذي ذكاته ذكاة أمه، والجنين الذي تمت خلقته ونبت شعره يعني شعر الجسد. فقالوا هذا إذا خرج ميتا بعد ذبح أمه فإن ذكاة أمه تكون ذكاة له. وهذا لم يأخذ به، هذا القيد لم يأخذ به غير المالكية كالشافعية والحنفية، لم يأخذ بذلك القيد. ثم قال ابن أبي زيد رحمه الله، قال: والمنخنقة بحبل ونحوه، والموقودة بعصا وشبهها، والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع، إن بلغ ذلك منها في هذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه لم تؤكل بذكاة، لم تؤكل بذكاة. هو تكلم هنا عن الذكاة، تكلم عن الذكاة في 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 فيما سبق وفي بيان بعض أحكامها. هنا يتكلم، تكلم هنا عن من أيس من حياته، من أيس من أيس من حياته، إن أيس من حياته فيذبح، فهل هذا يحل أم لا يحل؟ قال: والمنخنقة بحبل ونحوه، والموقوذة بعصا وشبهها، الموقوذة يعني المضروبة بعصا وشبهها، شبه العصا يعني التي تضرب مثلا بحجر. قال: والمتردية، المتردية التي تسقط من علو، التي تسقط من علو إلى أسفل. والنطيحة أي التي نطحتها أخرى. وأكيلة السبع. قال: إن بلغ ذلك، الإشارة بقوله ذلك إلى الفعل السابق، المنخنقة بحبل، الخنق، الموقوذة المضروبة بعصا، هذا الضرب، والمتردية هذا السقوط منها، النطيحة التي نطحتها أختها، هذا الفعل الخنق وغيره. إذا بلغ ذلك منها، من المنخنقة ومن الموقوذة ومن المتردية، من كل واحدة منها في هذه الوجوه المذكورة هنا وهي خمسة، قال: إذا بلغ ذلك منها في هذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه. ما معنى قولي لا تعيش معه؟ بأن أنفذ ما اقتلها، قطع نخاعها ولا نثر دماغها أو نثر حشوها كما يقول بعض الشراح، يعني إذا مثلا وقع لها سقطت، ونقول متردية مثلا سقطت، نمثل بالمتردية، سقطت متردية، فلما سقطت ذاك السقوط أنفذ مقتلها. كيف أنفذ مقتلها؟ مثلا قالوا سقطت فقطع نخاعها، ولا سقطت فانفجر رأسها ونثر دماغها. قال هنا لم تؤكل بذكاة، قال هنا لم تؤكل بذكاة، هذه المنخنقة بهذه الحال لم تؤكل بذكاة، هذه المتردية، هذه الموقوذة، هذه النطيحة، هذه أكلة السبع، قال لم تؤكل بذكاة. وإنما لم تؤكل لماذا؟ لأن المالكية قالوا هنا هي تشبه الميتة، شبهوها بالميتة، قالوا والذكاة لا تعمل في الميتة، لكن مع هذه المذكورات لو, لو, لو كان يمكن أن تعيش، المنخنقة مع الخنق كان يمكن أن تعيش، الموقوذة يمكن أن تعيش، وكذلك المتردية يمكن أن تعيش، فقالوا هنا تؤكل، إذا ركها فذبحها فإنها تؤكل. وهذا لما ورد في الآية، هم أخذوا بظاهر الآية، قال: إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم منها. ما معنى قول إلا ما ذكيتم؟ يعني من هذه السابقات المذكورة، قالوا إذا لم ينفذ مقتلها، أما إذا نفذ مقتلها فعند المالكية لا، لا تنفعها ذكاة، لا تنفعها ذكاة. وهذا الذي ذكره هنا مسألة خاصة بهذه المذكورات، المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وأكلة السبع، فإنها محرمة، حرمت عليكم الميتة والدم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الذكرى هنا رحمه الله، ثم قال سبحانه وتعالى إلا ما ذكيتم، كما في الآية الثالثة في المائدة قال إلا ما ذكيتم، قال إلا ما ذكيتم، فإذا لم يذكى فمات فإنه لا يصح. ثم إن أيس من 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 حياته، أيس من حياته فإنه لا تنفعه ذكاة. ما معنى أيس من حياته؟ قالوا هات التي فعلت بها منخنقة ولا النطيحة ولا المتردية التي نطحت أختها وما أكلها السبع، فأنفذ فيها ذلك مقتلها، أكلها السبع فأنفذ فيها مقتلها بأن وقع منها ما وقع كما ذكرنا نثر الدماغ ولا نثر الحشو. قال في الخبر هنا لم تؤكل بذكاة، وهذا مما أطال فيه العلماء رحمه الله الكلام، خصوصا بعض أهل التفسير عند تفسير هذه الآية. وعند هذا الموضع ابن أبي زيد أتم ما يتعلق بأحكام الذكاة، وأنا في بداية الشرح قلت بأننا نأخذ من هذه الترجمة ما يتعلق بأحكام الأضحية وأحكام الذكاة فقط، لأن الترجمة ترجمة الباب باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة، وأنا اقتصرت على ما يتعلق بالضحايا وكذلك الذبائح، وهذا آخر مجلس يتعلق بشرح ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إن ربنا سميع الدعاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.